الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله يفرع على ما تقدم، هو قرر أن الصيام هذا فريضة على كل بالغ مطيق، وقرر أن المسافر يجوز له الفطر، وسيأتي الكلام عن أحب الأمرين إليه الصوم أم الفطر، لكنه يقول الآن إذا قدم المسافر مفطرا، سافر وترخص برخصة الصوم برخصة الفطر ثم حل ببلده نهارا وقد دخل في النهار مفطرا وهو بعد حلوله ببلده ليس بمسافر، فهل يمسك احتراما للزمان أم يتم صومه أم يتم فطره لأنه في الأصل ليس بصائم؟ فقال هو إذا قدم المسافر مفطرا فله الأكل في بقية يومه، وكذلك الحائض، الحائض هذه تصبح حائضا فتطهر أثناء النهار، يجوز لها أيضا أن تستمر في طعامها. ومثل ذلك أيضا الصبي يبلغ في نهاية رمضان، قد شرع في ذلك اليوم غير صائم ثم صام، يعني هو هذا كله لتفرق بينه وبين ما تقدم أمس، أن من بان له رمضان أثناء النهار أصبح مفطرا، وعندما تعالى النهار ظهر الهلال أو أخبرت الجهة المسؤولة بأن رمضان، لأن الهلال قد رؤي وثبت الشهر، فقد قلنا أمس إنه يمسك ويقضي. لماذا يقضي؟ يقضي لعدم الجزم بالنية، عدم تبييتها. ولماذا يمسك إذا كان سيقضي؟ احتراما للزمان، احتراما للشهر، رعاية لحرمته. طيب، هو خشي الشيخ رحمه الله أن تظن أن المسافر مثله وأن الحائض مثله وأن الصبي إذا بلغ مثله وأن المجنون إذا عوفي من جنونه مثله وأن المغمى عليه إذا فاق مثله، وليس واحد من هؤلاء مثله. لما ما الفرق بين هؤلاء وبين ذاك الذي تقدم ذكره؟ لأن نحن نقول الصائم يحضر يدخل بلده، هذا يأكل إن شاء بقية يومه. الحائض تطهر، طهرة الظهر تتم أكلها. المغمى عليه أغمي عليه في 12 ليلا واستمر مغمى عليه إلى صلاة الظهر من الغد، وهو يوم من أيام رمضان، ماذا يفعل هذا؟ يكمل بقية يومه أكلا، ليس يجب عليه أن يمسك. الصبي يحتلم نهار رمضان يتم يومه أكلا. المجنون يفيق، قلنا لماذا هؤلاء لم يقل لهم يجب أن تمسكوا حرمة للشهر؟ هو الضابط في هذا أن كل من جاز له الفطر لعذر وهو يعلم أنه رمضان جاز له أن يأكل بقية يوم، كل من جاز له الفطر لعذر وهو يعلم أنه رمضان فهذا يجوز له أن يأكل بقية يومه. المسافر هذا يجوز له الفطر لعذر السفر وهو يعلم أنه يفطر في رمضان، فلما كان داخل في الضابط قلنا إنه يجوز له أن يأكل بقية يومه. والحائض مثله، الحائض هذه معذورة تفطر لعذر، يجوز لها بل يجب عليها الفطر لعذر، لعذر الحيض، وهي تعلم أنها في نهاية رمضان فجاز لها أن تتم يومها أكلا. أما وكذلك من ما عطفنا، لكن أما الذي يصوم يوم الشك مثلا، ذاك اليوم هو يوم، هل هذا داخل في الضابط؟ هو يجوز له الفطر أم لا يجوز له الفطر؟ احنا قلنا ما هو الضابط، هو أن يكون أن يجوز له الفطر لعذر وهو يعلم أنه رمضان، فمتى انخرم شرط في الضابط لم يكن من هؤلاء، ولكن كان ممن يجب عليه أن يمسك بقية يومه. فلما خشي الشيخ رحمه الله أن تظن أن المسافر والحائض وهؤلاء الذين ذكرنا كذاك الذي يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي، أراد أن يبين لك أن حال هؤلاء ليس كحال أولئك، فهؤلاء يجوز لهم أن يفطروا وذاك لا يجوز له، بل يجب عليه أن يمضي في إمساكه ويقضي. ويتفرع على هذه القضية الآن هذا الذي يجوز له أن يتم بقية يومه أكلا، مسافر حضر قلنا يأكل، طيب فوجد زوجته طهرت من حيض، يجوز له أن يأتي منها ما يأتي الرجل من أهله، ويجوز لها أن تمكنه من ذلك. لماذا؟ مع أنهما في رمضان، قل لا، هل تمتنع تقول لا اليوم ونحن في نهار رمضان لا يجوز هذا؟ لماذا؟ نقولها أنت ممن أبيح لك الفطر لعذر في أول اليوم فتتمينه أكلا وتتمينه شربا، ولا تمتنعين مما يريد منك زوجك. نعم.
قال رحمه الله: ومن أفطر في تطوعه
عاملا. من أفطر مكرها، هذا أفطر لعذر، ولذا أفطر مكرها ثم زال عنه الإكراه، واليوم ما زال اليوم مستمرا، هل يمضي على فطره أم يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ يأكل ويمسك، اختلف الفقهاء. ها؟ لا، هو نحن نقول كل من جاز له الفطر لعذر، الإكراه عذر، لكن لما يزول الإكراه هذا مثل هذا العذر مما لا يستمر معه الصيام، فإذا زال العذر الذي هو الإكراه وجب عليه الإمساك ويقضي. أي ولكن هو هذا يعني هو هذا الإكراه هو ليس عذرا مسوغا للفطر، هو عذر ملجئ إلى الفطر وليس مسوغا له، وليس مسوغا له، خلافا للسفر هذا من الرخص التي كما تعلمون تبيح الفطر. نعم.
قال رحمه الله: ومن أفطر في تطوعه عاملا أو سافر فيه فلا أفطر.
لأنه هذا الذي أكره على الفطر، إذا قلنا هذا عذر يبيح له إتمام يومه أكلا، فما يمنعنا من أن نقول مثل هذا لمن شك في لمن أكل في اليوم الذي يشك فيه، هو لا يعلم أنه من رمضان وذاك اليوم من رمضان، فنقول هذا دخل بعذر أكل لعذر وهو لا يعلم أنه رمضان، فلما بان لماذا لا نقول يستمر على هذا؟ لا، لماذا لا نقول هو يستمر على أكله لأنه معذور أيضا بالأكل ولا يعلم أنه رمضان؟ أي لكنه ألجأ إليه لم يختر، ليس هذه رخصة تبيح، يعني ليست رخصة تبيح الفطر، إنما هي ضرورة ألجأ إليها.
قال رحمه
نعم. من هذا؟ لا هو يكمل، هذا ليس بصيام، نقول نحن يكمل الإمساك، يمضي على إمساكه، لكن يجب عليه القضاء. لا نعم 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 لا هو الفرق ظاهر، لكن إذا استمرنا في الأسئلة منذ الآن لعلنا تفضل. قال رحمه الله: من أفطر في تطوعه عمدا أو فعليه القضاء، هذين صورتان، ولهما من أفطر في تطوعه عمدا فعليه القضاء. صورة هذا أنه متطوع بصوم في صيام نافلة، ثم ظهر له أن يفطر بلا عذر عامدا فأفطر، قال الشيخ رحمه الله فعليه القضاء. لماذا؟ لما رواه مالك وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أوذيت لحفصة شاة ونحن صائمتان ففطرتني، فكانت ابنة أبيها، فلما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال: أبدلا يوما مكانه. هذا صريح ولا؟ فطرتها في صيام نافلة، لا يتصور أنها فطرتها في صوم فرض. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أبدلا يوما مكانه، لكنه حديث ضعيف. و فلا يصح الاستدلال، لكن ما يستدل به الشيخ قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومن أفطار متعمدا في صوم بعد أن أنشأه وشرع فيه فقد أبطل عمله. والله عز وجل يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن أبطل صومه بعد أن دخل فيه وعقد النية بينه وبين ربه أن يتقرب إلى ذلك الصوم، قالوا فليس هو بمعظم لحرمة الصوم، لأنه متى شاء دخل فيه ومتى شاء خرج منه، وتعظيم الحرمة يقتضي خلاف هذا. ويستدلون أيضا بقول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. والصيام هنا، الصيام هنا ال هنا للاستغراق، ما لم يفرق ربنا بين صيام فرض وصيام نفل، لكنه قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فمن دخل فيه فلا بد له أن يتمه. والفقهاء مجمعون في قول ربنا: وأتم الحج والعمرة لله، أن من شرع في حج أو في عمرة، وإن كان الحج حج نفل وإن كانت العمرة عمرة نفل، فإنهم مجمعون على أن من شرع في حج أو عمرة فإنه يجب عليه إتمامهما، وليس مختارا أن يخرج منهما وقت ما شاء. بماذا أجمعوا على هذا؟ بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا وكذلك القول في ثم أتم الصيام إلى الليل، فيجب أن يقاس هذا إتمام الصيام في النفل على إتمام الحج والعمرة في النفل. نعم. واستدلوا أيضا بأمره صلى الله عليه وسلم للصائم في الوليمة أن يدعو ولا يأكل، في الحديث رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإذا كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو بالبركة. قالوا: ولو وهذا الحديث أصله في مسلم، عن يعني رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وليس في مسلمين التفصيل الموجود في غيره. طيب قالوا لو كان قطع الصيام النافلة جائزا لا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليه ولا أرشد إليه. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة؟ بلى. وأيهما أحسن وأطيب لنفس الداعي الذي أمرنا بإجابة دعوته ما لم يكن فيها منكر؟ يقول قائلنا: ومن وندبت وليمة قبل البناء إتيانها فرض على من عينا ولو يكون صائما فيحضر إلا إذا ما كان فيها منكر. فهذه المأدبة هذه الدعوة التي يندب ويحرض على إتيان هذا التحريض وهذا الحظ ثم بعد ذلك يمكنه أن يجيب فيأكل ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأكل ويقوله ادعو بالبركة ولا تترك صيامك. قالوا معنى هذا معناه أنه لا يجوز له إبطال صومه. وش واضح قضية الاستدلال في هذا. ويستدلون أيضا بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. طبعا هذا لا يحل امرأة أن تصوم المقصود بهذا الصيام صيام النافلة، أما صيام الفرض فليس على المرأة أن تستأذن زوجها في صومه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة إذا كان زوجها شاهدا وأرادت أن تصوم صيام نفل أن تستأذنه. لماذا تستأذنه؟ أرأيتم لو كان يجوز أن تخرج من صومها هذا النافلة لأي شيء ستستأذنه؟ إذا ما أرادها أفسد عليها صيامها ولا لا؟ ولكن لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستأذنه حتى إذا أذن لها معناه أنه لا حاجة له فيها، فلا يجوز له حينئذ أن يفسد عليها صيامها ولا لا؟ لأنه لو كان يجوز له أن يفسد لها صيامها إن شاء لماذا تستأذنه؟ فيتصوم على كل حال إن كان له فيها حاجة أفسد عليها صيامها، وإلا سلم الله لها صيامها ولا لا؟ لكن لما قال الفقهاء يعني المالكية قالوا لما استأذن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستأذن هذا دل على أنها لا يجوز لها أن تفسد صومها ولا يجوز له هو أن يفسد صومها. مفهوم الكلام؟ وروى ابن عبد البر بإسناده إلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن هذا الذي يفطر في صومه النافلة عمدا غير معذور، فقال: ذاك المتلاعب بدينه. فجعله من التلاعب بالدين، وفي رواية: ذاك المتلاعب بصومه. وطبعا قبيح جدا، ولا يجوز للمرء أن يتلاعب بصومه ولا أن يتلاعب بدينه. وأسند أيضا ابن عبد البر إلى سعيد بن جبير أنه رحمه الله قال: أن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن أفطر. وهذا في غاية التشديد والتضييق في قضية صوم فطر النفل عمدا. هذا هو المشهور في مذهب المالكية، وهذا الذي مضى عليه المصنف في كتابه هذا، وقد سمعتم أدلته ولا تخلو من قوة. وهو قول طائفة من العلماء أيضا سوى المالكية، وذهب الجمهور إلى أن المتنفل بصوم يجوز له أن يقطع صومه وقت ما شاء، واستدلوا له بأدلة منها ما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فيقول: أصبح عندكم شيء تطعمونيه؟ فتقول لا، ما أصبح عندنا شيء كذاك. فيقول صلى الله عليه وسلم إني صائم. ثم جاءها بعد ذلك فقالت أهديت لنا هدية فخبأناها لك. قال صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قالت حيث. عندكم الحيث هذا؟ بماذا يسمونه؟ البثيث. وكيف عرفتم أنه هو الحيث؟ قال وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيث يدعى جندب. هو هذا الحيث على كل حال. قالت قد قالت قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالت حيث. قال قد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا، فقال إني صائم. ثم مر بي، قالت ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيث فخبأت له منه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحيث. قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيث فخبأت لك منه. فقال صلى الله عليه وسلم أدنيه، أما إني قد أصبحت صائما، قد أصبحت أنا صائم، فأكل منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. هذه الجملة وهي أقوى من في الدلالة من قضية كونه صائم يأكل حيثا، لأن هذا الحديث وأنه صلى الله عليه وسلم أكل حيثا هذا يرد عليه من يذهب إلى منع إبطال الصوم في النافلة، يعني لهم عليه أجوبة قد تضعف مرة وقد تقوى مرة ولكن لهم عليه أجوبة، لكن الذي لا جواب عليه هي هذه الجملة الأخيرة أما إن صوم التطوع كمثل الصدقة يخرجها صاحبها فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. لكن هذه الجملة الأظهر أنها ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي مدرجة يدل لهذا. تعرفون الإدراج؟ يدل لهذا رواية مسلم وفيها أن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت لنا هدية أو جاءنا زور فقالت وقد خبأت لك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى قضية وقد خبأت لك شيئا، هي تعرف ما خبأت له صلى الله عليه وسلم ولكن كأنها تحب أن يعني تستشرف نفسه صلى الله عليه وسلم إلى ما هذا الشيء الذي خبأتي. وهذا يكون بالأزواج شيء لطيف، قد خبأت لك شيئا وما هو، وهي تعرف أنه يحبه صلى الله عليه وسلم فستخبره بشيء تكتمه عنه أولا لتستشرف نفسه صلى الله عليه وسلم إليه وتتطلع نفسه إليه، ثم بعد ذلك يكون أحب إليه وأسر به من أن لو قالت له ابتداء قد خبأت لك حيثا. رضي الله عنها قال طيبة للطيبين والطيبون الطيبات. قال وما هو؟ قالت قلت حيث. قال هاتيه. فجئت به فأكل. ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. فهذا من كلام مجاهد وليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به أصحاب هذا المذهب وقد قلت لكم هم جمهور ما رأوا الإمام أبو داود في سننه عن أم هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم فناولته فشرب منه ثم ناوله صلى الله عليه وسلم أم هانئ فشربت منه ثم قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها صلى الله عليه وسلم هل كنت تقضين شيئا؟ فقالت لا. قال لا يضرك إن كان تطوعا. وهذا حديث صريح جدا لكن اختلف الناس في ثبوته. وفي رواية لأحمد والترمذي قالت يا رسول الله، يعني أم هانية قالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا يعني كما قلت لكم اختلف العلماء في صحته، وعندما يقولون بصحته يختلفون أيضا في توجيهه. والذين يذهبون إلى المنع يقولون هذا الحديث فيه مجازان وحقيقتان، إذا ولابد إما مجاز في أوله وحقيقة في آخره، وإما الحقيقة في أوله والمجاز في آخره. أنا أقول لكم هذا، أنا لا أدري ما مذهبكم في الحقيقة والمجاز. أنتم تعلمون أن جماهير العلماء من الخلف والسلف يذهبون إلى وجود المجاز في اللغة العربية، وهذا شيء معروف عندهم. ومن قال من العلماء إن القرون الأول قرون الخيرية لم تكن تعرف شيئا اسمه المجاز، وأن أول من تكلم بالمجاز بكلمة المجاز هو الإمام أحمد، وقال هذا مما تجيزه اللغة ومن تجوز الكلام، ولم يكن يطلق لأجل هذا، من قال بهذا القول فقد أبعد النجعة جدا. لماذا؟ الإمام أحمد متى مات؟ سنة 41 و200. ابن قتيبة الدينوري متى مات؟ ابن قتيبة هذا صاحب المعارف متى مات؟ صاحب تأويل مشكل الحديث وتأويل غريب وغريب الحديث، لمشكل الحديث وغريب الحديث، 248. هذا ينقل في كلامه خلاف بين أهل اللغة والعلماء في هذه المسألة، وهو مات سنة 48 و200، يعني ليس ببعيد عن الإمام أحمد. وعندما ينقل الخلاف ما معنى هذا؟ أنه قديم، لأنه عندما تختلف الناس وكذا وينقل الخلاف وتكثر الكلام لا بد أن يكون تقدم الزمن على هذا، وهذا في تلك القرون الغوابي. فعندما يقال إن هذا لم يكن معروفا وإن إنما أحدثه من أحدثه ليتوصلوا به إلى في صفات الله تعالى، لا، هذا ليس بصحيح، بل أحدثوه لأن وجد من الناس من يقول إن اللغة كلها مجاز ليس فيها حقيقة، ووجد من يقول إن اللغة كلها حقيقة ليس فيها مجاز، ووجد من الناس من يقول في اللغة مجاز وفيها حقيقة، ووجد من يقول إن اللغة فيها المجاز لكن الذي يمنع فيه المجاز هو القرآن العظيم. وفي الحقيقة يعني الذين ينفون المجاز لماذا ينفونه؟ ها؟ طيب يريدون أن يغلقوا الباب لمن يؤول صفة الله تعالى. هل يعني لإغلاق الباب عن هذا التأويل لابد أن يقال إنه لا مجاز في اللغة؟ طيب ويعني لماذا تدرس البلاغة حينئذ؟ يعني ما يحتاج الإنسان يدرس بلاغة، ولا لا يدرس بيانا ولا بديعا ولا معانيا، ويكتفي بأن يقول ليس شيء من هذا موجودا في اللغة، واللغة كلها حقيقة، والحقيقة هي ما يتبادر إلى الذهن، وتذهب محاسن العربية كلها، تذهب محاسن العربية كلها تذهب. لكن الباب يعني عندما يقال تأويل، متى يكون التأويل؟ ما هو التأويل؟ التأويل هو صرف لللفظ من حقيقته إلى مجازه لقرينة، لقرينة. الآن عندما تعدم القرينة لا يكون التأويل، لا أحتاج أن أقول ليس يوجد المجاز لأمنع التأويل، أنا أقول يوجد المجاز. لكن عندما أقول لك أنت تريد مثلا أن تؤول هذه الصفة، أقول لك ما القرينة التي حملتك أو سوخت لك هذا التأويل؟ إذا كانت القرينة قرينة صحيحة مسوغة ستؤولك، وإذا كانت الحقيقة هذه القرينة قرينة غير مسوغة أو غلطا أو مرجوحة أو ضعيفة فتأويلك غلط، وليس يعني هذا أن المجاز معدوم في اللغة. مفهومك؟ وعلى كل حال خلافهم في هذه القضية، نحن هذا كله بسبب حديث المتطوع أمير نفسه، الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. طيب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لكم إن في الحديث مجازين وحقيقتين، ولا بد. عندما تقول الصائم أمير نفسه، هذا الصائم ماذا تقصد به؟ الذي شرع في الصوم أو الذي يريد أن يشرع في الصوم؟ طب احنا هذه العربية دي. وكلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يفهم إلا من حيث ما تفهم لغة العرب. الشاطبي رحمه الله، أبو إسحاق صاحب موافقات وصاحب الاعتصام، يقول إن هذه الشريعة شريعة عربية، تخالفون في هذا؟ طيب، فمن أراد أن يفهم هذه الشريعة يجب أن يفهم لغة العرب ولا لا؟ طيب، يجب عليه أن يفهم أساليب العرب في مخاطبتهم. هذا استيلاؤه على لغة العرب وإدراكه لطرق تكلمهم ومناحهم في الكلام يجعله يفهم ما يفهمه العربي. طبعا من العربي من لا يفهم أمورا لا بد أن يجيئه السمع بتوضيحها، وهو ما يقوله ابن عباس: من القرآن ما تفهم العرب بألسنتها، ومنها ما لا تفهم العرب بألسنتها، يتوقف على، وذلك كانوا يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء الذي يتفهمه العرب بكلامها يجب على الناس أن يجب على الطلبة، يجب على أن يتعنوا تعلم اللغة العربية. لا يجوز أن تكون اللغة العربية بين طلبة العلم أهوان المنظور إليهم. تدرون من أعجب ما سمعنا، يعني كانوا يقولون عش ترى عجبا، لا يكفيك أن تبذل، يعني لا تحتاج أن تبذل جهدا لترى العجب، يكفيك أن تعيش وتسمع العجب. وصح هذا القول وصدق فينا، عشنا فرأينا عجبا وسمعنا. من أعجاب ما سمعنا التحذير من تعلم اللغة العربية، ويقولون إياكم من تعلم اللغة العربية، فإن كل من تعلم اللغة العربية قد ضل. ويضربون المثل الزمخشري، ألستم ترون الزمخشري؟ ها هو ضل. ألستم ترون الجاحظ؟ ها هو كذا. ألستم؟ هذا من أعجاب ما نسمع، أن يكون العلم بالشيء سببا للضلال، وأن يكون الجهل به سببا للاهتداء. من أعجاب ما سمعنا هذا. طيب، الطبري لماذا لم يضل؟ وسيبويه لماذا لم يضل؟ وابن مالك لماذا لم يضل؟ وهؤلاء الفحول الجهابذة في التاريخ، يعني التاريخ العربية لم يخلق الله تعالى للتبريز في العربية إلا سيبويه والجحر. نعم، هذان من ثم هذا المشكلة الآن لما برز هذان، هل أهملهما أهل السنة؟ أكان أهل السنة يقرؤون في كتاب الزمخشري أم كانوا يهملونه ويطرحونه؟ ولو طرحوه أكان يصل إلينا؟ يعني المعتزلة في التاريخ كم تشكل نسبتهم في إذا نسبوا إلى أهل السنة؟ لو كان هذا مقصورا على دراسته بين المعتزلة كيف يصل إلينا؟ لما وصلنا ما معنى هذا؟ يدرسونه ويدرسونه ويعلقون عليه. التاج الطيبي وعلق عليه في 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 هذا الكتاب الذي أحمد الله أن أدركناه وقد طبع، يعني التعليقات على الزمخشري وابن المنير وابن ناصر الدين والناس كلها تعلق على كتاب الزمخشري. لماذا؟ وأنا أقول لكم شيئا، هذا الزمخشري وكانت أئمة أهل السنة يكاتبونه يستجيزونه. شل أنتم تردون على الفرقة وتستجيزون رجلا من رؤوسها وأئمتها؟ وهل تعلمون أن الزمخشري كان من أشد الناس تعصبا لاعتزاليته؟ هذه من الغريب علي، حتى كان إذا طرق باب رجل من أهل السنة فقيل من، لا يقول الزمخشري ولا يقول جار الله ولا يقول محمود، يقول الشيخ المعتزلي بالذات. غريب هذه، ويتركون يدخل ويعظمون ويقرون. شو عجب هذا؟ عجيب هذه المشي عجيبة. بل هل تدرون أن أمير مكة في ذلك الوقت مدحه ببيتين قل من يمدح بمثلهما، ولم يكن ذاك معتزليا. الزمخشري هذا يلقب بجار الله، هي جار الله لماذا؟ لأنه جاور في مكة مدة من عمره فلقب بجار جار الله. يقول هذا أمير مكة، يقول جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأتها دارا فداء زمخشرة، والزمخشري نسبة إلى زمخشر بلد بلده. يقول أمير مكة جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوأتها دارا سوى مكة فداء زمخشرة. لماذا؟ لماذا تفدي جميع زمخشر بجميع قرى الدنيا؟ قال هو: وأحرب أن تزهى زمخشر بامرئ إذا عد في أسد الشرى زمخ الشرى. خطيرا خطيرا في معتزلي في إمام أئمة المعتزلة الجاحظ، كل الناس يدرسوا كتب يحفظون كتبه. أرأيتم إذ كان ضالا؟ لماذا يا معشر أهل السنة تتابعتم وتتايعتم وتواطأتم على إيصال كتبهم إلينا؟ هل تركتموها طرحتموها ولا لا؟ ولكنهم تركوها. لماذا؟ لأنهم انتفعوا بعربيته وأهملوا بدعه وما كان عندهم من المخالفات. من أين خرجنا إلى هذا الكلام؟ طيب قلنا قوله صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه. ما معنى الصائم؟ ما المقصود هنا بالصائم؟ هذا الموضع الأول. إذا قلت الحقيقة مقصود به الحقيقة، ما هو حقيقة الصائم؟ هو من شرع في الصوم. الذي لم يشرع في الصوم هو صائم حقيقة؟ لا. طيب الصائم أمير نفسه، إذا أردت به أنه حقيقة الصائم من شرع في الصوم، كيف يقول بعد إن شاء صام؟ فهمت الكلام؟ ما معنى إن شاء صام؟ هو صائم، فكيف يقال فيه إن شاء صام؟ وهل هو صائم إلا إذا كان، هل يسمى صائما إلا إذا كان شرع في الصوم؟ إذن إذا حملت الصائم على الحقيقة يجب أن تحمل إن شاء صام على المجاز، بأن تقول إن شاء صام يعني إن شاء استمر على صيامه. واضح الكلام؟ أما إذا أردت أن تحمل إن شاء صام على حقيقته فتقول الصائم هنا يعني مريد الصوم، فتحمله على المجاز. فلذلك قالوا الحديث فيه حقيقتان ومجازان لابد. فإذا حملته على الحقيقة هنا تحمله على المجاز هنا، وإذا حملته على المجاز هنا تحمله على الحقيقة هنا. وهذا هو سبب اختلاف الفقهاء، لهذا لا يكون نصا قاطعا للخلاف على المالكية ومن يذهبون ذهبهم، لأنهم يقول يجوز لهم أن يقولوا الصائم هنا، نحن نقول هو مريد الصوم. فتقول لهم أنت لا، لماذا تقول مريد الصوم؟ الصائم هنا هذا حقيقة. فيستدلون عليك بالجهة الأخرى في الحديث، يقول لك إذا قلت هذا حقيقة يلزمك أن تقول هذا مجاز، ونحن نمنع أن يكون هذا مجاز، نقول هذا هو الحقيقة. فهمت كلام؟ وهذا عندما يتحدث الناس عن مدارك الفقهاء في اختلافهم يحصل لنا شيئان، وكل واحد من شيئين مهم مهم مهم. الشيء الأول أن المدارك تتسع. تدرون المدارك ما هي؟ كأن تلك العروق الرقيقة الدقيقة التي تكون في الدماغ تتسع، يكون في الأول لا يمر منها إلا شيء قليل، ولكن تتسع تتسع حتى يصير الإنسان فاهما للمنظر الفقهي. تدرون ما المنظر الفقهي؟ وهذه اختلاف العلماء وكذا، كمن هو أمام كدية، تقول الكدية الهضبة تل، إنسان يقف وأمامه جبل، هذا الجبل يسد عليه كل ما وراء الجبل، فهو المرئي عنده هو ما عن يمينه وما عن يساره وما خلف ظهره، هذه الدنيا عنده. لكن إذا صعد فوق الجبل ظهرت له أشياء كثيرة جدا لم يكن يراها. فكذلك الفقه، من الناس من يقف في السفح، ومن الناس من يرتقي شيئا، ومن الناس من يقف منه على رأس الجبل فيرى ما لا يرى في الأسفل، وإذا تكلم قد ينكر عليه ذلك الذي في الأسفل، يقول ماذا تقول أنت، هذا شيء غير موجود، غير موجود في مرئيه لكنه موجود في مرئي غيره. فهمتوا الكلام؟ هذه القضية الأولى، أن تتسع المدارك ونفهم الفقه. والقضية الثانية أنه تدرك أقدار الرجال، ونعلم أن العلماء لا يتكلمون بالهوى ولا يتكلمون بالخيالات. يقول إنسان، وهذا الذي قلت لكم أمس، يجب على طالب العلم ولا سيما علم الفقه أن يرتقي من التفكير الابتدائي. يقول هذه مسألة الحديث فيها واضح. يا سيدي، لو كان الحديث واضحا للناس وضوحه لك ما اختلفوا، لكن متى تبدأ، متى أنت تصير مسلوكا في جملة الفاهمين؟ عندما تسأل نفسك سؤالا، وهو سؤال مفروض أن يسأله كل إنسان نفسه، لماذا اختلفوا والحديث موجود؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لماذا يختلفون؟ حينئذ تتطلب أدلة هؤلاء الناس، من أين جاءوا بهذا الحديث؟ هذا القول يخالف هذا الحديث، من أين أتوا به؟ عندما تبحث وإن لم تتفق معهم تصير عازرا لهم، ولا يمكنك حينئذ أبدا أن تذكر أحدا من أهل العلم بسوء. لماذا؟ لأنك تعرف أن هذا عمل ذهني جبار، وهذا المجتهد الاجتهاد. عندما تدرسون في الأصول تعريف الاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ يقولون هو بذل المجتهد الوسع، أن يستفرغ المجتهد وسعه في استنباط الحكم الشرعي. ما معنى هذا استفراغ الوسع؟ أرأيتم لو جاء إنسان وقال لك الحديث ظاهر فهم منه كذا، هل هذا استفراغ الوسع؟ بل ما صنعت، يعني كفاك أن تنظر. وهم يقولون أن يقول هذا، تحفظونه صاحب الورقات، النظم الورقات، وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أذن قد قصر. إذن لابد من مجهود يبذل حتى يعلم الإنسان أنه ليس بعد هذا غاية، وصل غايته في محاولة استنباط الحكم الشرعي. نعم سيدي، نعم نعم، حقيقة نعم. وهذا ليس قضية في الفقه فقط، بل هي في العلوم كلها، هو من أكثر تجليتها في علم النحو. قالوا النحوي لا يلحن أحدا، لأنه يجد لكل واحد مسلكا لكلامه، إلا إذا، ولكن في عصرنا هذا قد ينحو الإنسان ما شاء، لكن مع ذلك قد تسددونه السبل. نعم، على كل حال احنا ذكرنا هذه القضية، بينا لكم فيها اعتماد مذهب المالكية ومن وثقهم، وبينا لكم مذهب الجمهور فيها وما دليلهم، وبينا لكم أيضا أن النقاش قائم، فمن اختار لنفسه شيئا أو من قلد من أهل العلم من هو أهل أن يقلد فلا تريب عليه، ولا يقال خالف السنة، ولا يقاله كذا ولا يقاله كذا مما تسمعون. على أن عندنا رجل من أعلام المالكية المغاربة، هذا رجل اسمه ابن البناء العددي، البناء تعرفون البناء، هذا الذي يبني، هذا أبوه كان بناء مشهور، هو بابن البناء، هذا باقعة كان في العلم، يعني ماذا أقول لكم، آية من آيات الله تعالى في العلم وفي علوم الشريعة وفي علوم الرياضيات. هذا ابن البناء له كتب في الرياضيات ترجمت بعد النهضة الأوروبية إلى كل لغات أوروبا، كل لغات أوروبية ترجمت إليها كتب ابن البناء العددي في الجبر والمقابلة، وإلى الآن ما زالت نظريته تدرس في أوروبا وفي أمريكا. يعني ماذا أقول لكم، شيء ما هذا ولد البناء ويكون منه هذا العجب الذي، ولكنها هي المواهب، لم أشدد لها زيمي، فلا يقال لفضل الله ذا بك، فضل الله تعالى لا يقال له كيف أراد أن يتفضل على ابن البناء وقد فعل. هذا ابن البناء ألف رسالة ناقش فيها هذه المسألة ومال فيها إلى أن المتطوع بنافلة صوم إن شاء أفطر وإن شاء صام، على خلاف مذهبه وهو مذهب مالكي، لكن هذه الرسالة لم تصلنا. نعم، طيب نحن فرغنا من قضية من أفطر في نفله عامدا فعليه القضاء. قال ومن سافر في من سافر فيه الضمير يعود على ماذا؟ في تطوعه، في تطوعه، يعني من سافر في تطوعه فأفطر فعليه القضاء. هذه غريبة، هذه الذي يسافر في فرضه في صيام الفرض فيفطر، هل عليه القضاء؟ لا. فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. من سافر وهو يصوم الفرض ثم أفطر، هل عليه قضاء؟ لا قضاء عليه. لا إثم عليه. إيه نعم، يقضي يقضي. طيب، هذا الذي يسافر في صيام نفل، الحمد لله ذكرناها تسجل في التلفزيون، فلان يقول وربما من الناس يقول هذه جبهة الله فتوى مليانة، هذه نسافر ولا نقضي، وهذا قول المالكية. الحمد لله، هذا خطير، الأمور تسجل، نسأل الله العافية. قلوا أمين. الآن من سافر في سفر تطوعه قال فأفطرت عليه القضاء، لماذا؟ قال لأن رخصة الفطر في السفر نزلت في حق من؟ في حق الذي يصوم الفرض أو في حق الذي يصوم النفل؟ الفرض. ماذا يقول ربنا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الكلام على شهر رمضان. طيب، هذا السفر، في هذا الفطر للسفر رخصة، هي رخصة، ها هل يجوز القياس في الرخص؟ لأن هذه الرخصة نزلت في الصوم الواجب، هذا نقلها إلى الصوم النفل، قالوا أنا مسافر فأفطر، لماذا؟ قال لأن الله تعالى رخص للمسافر في الفرض أن يفطر، وأنا في النفل فأفطر أيضا. قلنا هذا قاس سفر في سفر المتنفل على سفر المفترض، هل يجوز القياس في الرخص؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، وأكثرهم لا يجيز القياس في الرخص. يعني إذا ربنا رخص في هذا المحل فيجب أن تبقى الرخصة في هذا المحل، لا يمكنك أن تقول وأنا أنقل الرخصة التي نجلس في هذا المحل أنقلها هنا وهنا وهنا، لا، هذا المحل هو موضع الرخصة، لا ينتقل إلى هذا. ولذلك يقولون لا قياس في الرخص، على أن المسألة خلافية بين الأصوليين، وعلى هذا يعتمد المالكية في يعني الحكم بالقضاء على من سافر وهو صائم صيام نافلة ثم أفطر، على أن هذا القول مفرع على قولهم الأول أن المتنفل بالصوم لا يجوز له الفطر، مفهوم. أما على قول الجمهور وأن المتنفل يجوز له الفطر متى شاء، هذا سواء سافر أو سواء أقام، هذا لا يدخل في هذا الكلام، فهمتوا؟ لأنهم المالكي الآن ومن يوافقهم يقولون لا يجوز للمتنفل بالصوم أن يفطر، فقد يقول يظن الظان أنه إذا سافر جاز له الفطر، كما أن الذي المفترض لا يجوز له الفطر في رمضان ما دام مقيما، لكن إن سافر جاز له الفطر، فينقل هذا إلى 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 فيقول له لا، ليس سواء. لكن الجمهور لا يدخلون في هذا أصلا، لأنهم يرون المقيم المقيم يرونه في حل من هذا، فمن باب أولى المسافر. نعم نعم. قال رحمه الله إن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة، هذه كلها أمور أن بالخلافات، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه في ماذا؟ إن أفطر ساهيا في ماذا؟ في صيام التطوع. إن أفطر ساهيا في صوم التطوع، هو يصوم متنفلا ثم نسي فأكل أو شرب، لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه لم يتعمد، ونحن يعني سيأتي الكلام هو هذه القضية يقدم بها إلى صيام الفريضة، فيخالف صيام النفل صيام الفرض في هذه المسألة. لكن هذا الذي سهى أثناء صيام النافلة وأكل أو شرب ماذا يصنع بقية يومه؟ ها؟ لا يعني هل يمضي على صومه أم يقول أكلت وشرب؟ هذا هو يمضي على صومه. طيب نتوقف هنا.
ولا قضاء عليه؟
لا ولا قضاء عليه. لا قضاء.
على الفريضة.
لا لم نقف على الفريضة. لا في رمضان سيأتي الكلام. هو رمضان وقال هو وإن أفطر سهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. يعني في الفريضة عليه القضاء. هكذا يرى الشيخ. كم بقي المغرب؟ ربع ساعة. ها؟ المهم أنت الآن مكلف بالوقت. متى ما لا لأنه قال الشيخ ونحن نحب مذهبه. مذهبه طيب وحسن وميسر. ها ما قولك يا شيخنا؟
تقبل استعداد للصلاة ويرتاح الشيخ الله يجزيكم خير. إن شاء واصل العشاء بلا صلاة المغرب يجمع وياكم.
إن شاء تجمع. هو شوف الواقع أنه أنا هو المستريح فيكم لأنه جالس على كرسي ومرتاح وما عندي مشكلة. أنتم جالسون على الأرض متربعون فالأظهر تؤلم والركب تؤلم والإنسان يتنحنح ويتململ فأنا لا يشق علي لكنه يشق علي أن أشق عليكم. هذا هو القضية.
إذن يتنشطون يصلون.
أي طيب إن شاء الله لنعود بعد صلاة المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.